جامعة منهاج النبوة، سلامة معتقد وصحة منهاج.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، وأما سنن الوضوء فالسواك. لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء. أخرجه البخاري معلقا مجزوما به، وصححه الألباني في صحيح الجامع. السواك وغسل الكفين في أول الوضوء، لحديث عثمان رضي الله عنه في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم: فأفرغ على كفيه ثلاث مرار فغسلها، متفق عليه. إلا إذا كان مستيقظا من نوم، فالذي مر سنة، إلا إذا كان مستيقظا من نوم فإنه يجب غسلهما ثلاثا على الصحيح، يجب قبل أن يدخلهما في الإناء. لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا، فإنه لا يدري أين باتت يده، متفق عليه. من سنن الوضوء تقديم اليمنى على اليسرى، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم: ثم أخذ غرفة من ماء فغسل بها يده اليمنى، ثم أخذ غرفة من ماء فغسل بها يده اليسرى، ثم مسح برأسه، ثم أخذ غرفة من ماء فرش على رجله اليمنى حتى غسلها، ثم أخذ غرفة أخرى فغسل بها رجله، يعني اليسرى. أخرجه البخاري. ولحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا توضأتم فابدأوا بميامنكم. أخرجه ابن ماجه، وهو حديث صحيح. من سنن الوضوء غسل الأعضاء ثلاثا في الوضوء عدا الرأس، فيمسح مرة واحدة فقط، تثليث الوضوء في الغسل. لحديث حمران مولى عثمان أنه رأى عثمان رضي الله عنه دعا بإناء فأفرغ على كفيه ثلاث مرار فغسلها، ثم أدخل يمينه في الإناء فمضمض واستنشق واستنثر، ثم غسل وجهه ثلاثا ويديه إلى المرفقين ثلاث مرار، ثم مسح برأسه، ثم غسل رجليه ثلاث مرار إلى الكعبين، ثم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه، متفق عليه. وقد ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ مرة بحديث ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه توضأ مرة. أخرجه البخاري. وثبت عنه أيضا صلى الله عليه وسلم أنه توضأ مرتين لحديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم توضأ مرتين. أخرجه البخاري أيضا. ويجوز أن يكون البعض مرتين والبعض ثلاثا، لحديث عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غسل بعض أعضائه مرتين وبعضها ثلاثا، متفق عليه. من سنن الوضوء تخليل اللحية الكثيفة، إذا كانت اللحية كثيفة فإنه يستحب تخليلها، لحديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا توضأ أخذ كفا من ماء فأدخله تحت حنكه فخلل به لحيته وقال هكذا أمرني ربي عز وجل. أخرجه أبو داود وصححه الألباني. فمن سنن الوضوء تخليل اللحية الكثيفة ودلك الأعضاء، يستحب دلك أعضاء الوضوء، لحديث عبد الله بن زيد قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ فجعل يدلك ذراعيه، أخرجه البخاري. ومن سنن الوضوء تخليل أصابع اليدين والرجلين، لحديث لقيط بن صبرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أسبغ الوضوء وخلل الأصابع وبالغ في الاستنشاط إلا أن تكون صائما، أخرجه أبو داود وصححه الألباني. من سنن الوضوء الاقتصاد في استعمال الماء، الاعتدال في الوضوء مع الإسباغ، فمن الأفضل أن يتوضأ ثلاثا ثلاثا بدون إسراف ولا اعتداء، لحديث أنس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد ويتوضأ بالمد، متفق عليه. ومن سنن الوضوء الدعاء بعد الوضوء، لحديث عمر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد يتوضأ فيسبغ ثم يقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء، رواه مسلم. ومن سننه صلاة ركعتين بعد الوضوء، لحديث عثمان رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوئي هذا وقال من توضأ نحو وضوئي هذا ثم قام فركع ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه، متفق عليه. ولحديث بلال رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عند صلاة الصبح يا بلال أخبرني بأرجى عمل عملته في الإسلام فإني سمعت دفا عليك بين يدي في الجنة. قال ما عملت عملا أرجى عندي أني لم أتطهر طهورا في ساعة من ليل أو نهار إلا صليت بذلك الطهور ما كتب لي أن أصلي، أخرجه البخاري. فمرت أركان الوضوء وسننه، وأما نواقضه فالخارج من السبيلين، والخارج من السبيلين كالبول والغائط والريح، لقول الله عز وجل أو جاء أحد منكم من الغائط، ولحديث صفوان بن عسال رضي الله عنه ولكن من غائط وبول ونوم، أخرجه الترمذي وحسنه الألباني. ولحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. فقال رجل من حضرموت ما الحدث يا أبا هريرة؟ قال فساء أو ضراط، أخرجه البخاري. خروج المني والودي والمدي، فهذا كله من نواقض الوضوء. المني ماء أبيض ثخين يتدفق خروجه يصحبه لذة وشهوة ويعقبه فتور. الودي ماء أبيض ثخين يخرج بعد البول وهو نجس إجماعا. المدي هو ماء دقيق لزج يخرج عند شهوة كالملاعبة أو تذكر الجماع أو إرادته، ولا يكون دفقا ولا يعقبه فتور، وربما لا يحس بخروجه، ويكون للرجل والمرأة، وهو في النساء أكثر، وهو نجس باتفاق العلماء. فمن نواقض الوضوء خروج المني والودي والمدي. قال ابن عباس رضي الله عنهما: المني والودي والمدي، أما المني ففيه الغسل، وأما المدي والودي ففيهما إسباغ الوضوء. أخرجه البيهقي في السنن وهو حديث صحيح، هذا الأثر عن ابن عباس صحيح عنه. ومما جاء في المدي حديث علي رضي الله عنه قال: كنت رجلا مداء فأمرت رجلا يسأل النبي صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته، يعني لأن فاطمة كانت تحته فهو زوجها، فاستحيا أن يسأل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن هذا الأمر، فأمر رجلا يسأل النبي صلى الله عليه وسلم فسأله فقال: توضأ واغسل ذكرك. متفق عليه. فمن نواقض الوضوء الخارج من السبيلين وخروج المني والودي والمدي وزوال العقل بنوم أو غيره. النوم المستغرق الذي ليس معه إدراك بحيث لا يشعر صاحبه بالأصوات ناقض للوضوء، لحديث صفوان بن عسال رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا سفرا ألا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة، ولكن من غائط وبول ونوم. وأما غير النوم كالجنون والإغماء وما أشبه ذلك من الأدوية المزيلة للعقل فناقض بالإجماع. مس الفرد بدون حائل. مس الفرد بلا حائل قبلا كان أو دبرا من نواقض الوضوء، لحديث جابر وبسرة بنت صفوان رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: من مس ذكره فليتوضأ. أخرجه أبو داود وصححه الألباني. ولحديث أم حبيبة وأبي أيوب رضي الله عنهما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من مس فرجه فليتوضأ. أخرجه ابن ماجه بإسناد صحيح. ولحديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أفضى أحدكم بيده إلى فرجه وليس بينهما ستر ولا حجاب فليتوضأ. أخرجه ابن حبان وجود الألباني إسناده في السلسلة الصحيحة. ومس حلقة الدبر ناقض على الصحيح. مس المرأة لا ينقض الوضوء مطلقا ما لم يخرج منه شيء. وأما قوله تعالى: أو لامستم النساء، فالمراد به الجماع. قال ابن عباس رضي الله عنهما كما عند الطبري وابن أبي شيبة بأسانيد صحيحة: المس والمباشرة الجماع، ولكن الله يكني ما شاء بما شاء. يؤيد ذلك حديث عائشة في صحيح مسلم قالت: فقدت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليلة من الفراش فالتمسته فوقعت يدي على بطن قدميه وهو في المسجد، وهما تعني قدميه منصوبتان، وهو يقول: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك. فوقع المس هاهنا ولم ينتقض الوضوء ولا ترتب عليه شيء. أما مس الفرج بدون حائل ففيه نزاع مشهور، والذي ذهب إليه شيخ الإسلام رحمه الله تعالى هو التفريق بين ما كان بشهوة وما لم يكن بشهوة لحديث هل هو إلا بضعة منك، والبضعة هي قطعة اللحم. والأحوط أن يرجع إلى هذه الأحاديث التي مر ذكرها، فهي صحيحة ثابتة وصريحة أيضا. نعود إلى الحديث الثاني الذي رواه أو ذكره صاحب العمدة، لأنه ذكر الأحاديث فيها بلا إسناد. قال رحمه الله تعالى: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. متفق عليه، واللفظ للبخاري. راوي الحديث أبو هريرة رضي الله عنه أول مكنن بهذه الكنية لهرة كانت له يلعب بها صغيرا، اسمه عبد الرحمن بن صخر على الأصح، من نحو 30 قولا. اختلف في نسبه أيضا اختلافا كثيرا. أسلم عام خيبر 7 من الهجرة، وشهدها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولزمه إلى أن توفي النبي صلى الله عليه وسلم. وأبو هريرة أكثر الصحابة حديثا، عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أكثر من أبي هريرة حديثا على ما ثبت عن أبي هريرة رضي الله عنه، وعاش أكثر منه، وتأخرت وفاته بعده. إلا أن أبا هريرة كان مقيما بالمدينة ولم يخرج منها، وكان الناس يأتون المدينة من كل ناحية بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكونها محط الركاب لأجل الخلافة ولزيارة مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم والصلاة فيه ولأخذ العلم. وكان أبو هريرة متصديا للرواية عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ونشر العلم، بخلاف عبد الله بن عمرو، فإنه سافر إلى البلاد وغلب عليه العبادة، فلهذا لم يشتهر حديثه، يعني شهرة حديث أبي هريرة، ولم تكثر روايته كثرة رواية أبي هريرة. واشتهر وكثر حديث أبي هريرة رضي الله عنهم. وأبو هريرة قال: لم يكن أحد أجمع أو أروى لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم مني إلا ما كان من عبد الله بن عمرو، فإنه كان يكتب ولا أكتب. ولكن الذي نقل عن أبي هريرة أكثر مما نقل عن عبد الله بن عمرو لما مر ذكره. كان أبو هريرة رضي الله عنه من أصحاب الصفة، وهو أحفظ الصحابة حديثا، وهو حافظ الأمة كما قال الشافعي رحمه الله. قال البخاري: أبو هريرة دوسي أزدي يماني نزل المدينة. وقال غير البخاري: روى عنه نحو 800 رجل أو أكثر من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين وغيرهم، كلهم رووا عن أبي هريرة رضي الله عنه. وكان ينزل ذا الحليفة، وله بها دار تصدق بها على مواليه، فباعوها من عمرو بن يزيغ، وكان ينوب بالمدينة في الصلاة وغيرها، وصلى على عائشة وأم سلمة زوجي النبي صلى الله عليه وسلم، ومات بالمدينة، ودفن بالبقيع 57 وقيل 59، وكان سنه يوم مات 88 سنة. فتكون سنه يوم مات النبي صلى الله عليه وسلم 31 سنة أو 30 أو 29 على الخلاف في وفاته رضي الله عنه. له عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 5000 حديث، و300 حديث، و74 حديثا. اتفق الشيخان على 325، وانفرد البخاري ب 93، ومسلم ب 170. شهد له النبي صلى الله عليه وآله وسلم بحرصه على الحديث. قال البخاري: كان أبو هريرة أحفظ من روى الحديث في عصره، وهو حافظ الصحابة وراوية الإسلام رضي الله تعالى عنه. فهذا ما يتعلق براوي الحديث. وأما موضوع الحديث فبيان حكم الصلاة بدون وضوء. لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. فموضوع الحديث بيان حكم الصلاة بدون وضوء، وأن الطهارة شرط في صحة الصلاة. وأما غريب الحديث فقوله صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله، أي لا يرضى صلاة أحدكم. الصلاة في الشرع عبادة ذات أقوال وأفعال مخصوصة، أولها التكبير وآخرها التسليم. إذا أحدث، أحدث أي وقع منه الحدث، والحدث هنا كل ما ينقض الوضوء كالبول والغائط. لا يقبل الله بصيغة النفي، وهو أبلغ من النهي، لأنه يتضمن النهي وزيادة نفي حقيقة الشيء. أحدث حصل منه الحدث وهو الخارج من أحد السبيلين أو غير ذلك من نواقض الوضوء. الأصل في الحدث الإيذاء، والحدث وصف حكمي مقدر قيامه بالأعضاء. الحدث وصف حكمي مقدر قيامه بالأعضاء يمنع وجوده من صحة العبادة المشروط لها الطهارة. لا يقبل الله، قال بعض العلماء المراد بالقبول الرضا كما مر، وقال بعضهم المراد أنه لا يعتبر العمل صحيحا عند الله، وقال بعضهم وبمعنى لا يثيب الله على الفعل. التقدير الأول بعدم الرضا يشكل عليه من صلى على غير طهارة وهو يظن أنه على طهارة، فهذا يثاب على هذا الفعل بحسب نيته، لكنها ليست صلاة صحيحة لأنها لا تسقط القضاء. ولذلك فالأفضل أن يقال لا يقبل الله، يعني لا يعتبر الله الفعل صحيحا أو الصلاة صحيحة. لا يقبل الله صلاة، صلاة اسم جنس أضيفت إلى معرفة فتفيد العموم. صلاة أحدكم، أحدكم أحد اسم جنس مضاف إلى معرفة وهو الضمير أحدكم، فيفيد العموم أيضا. فجميع صلواتكم غير مقبولة إذا أحدثتم حتى تتوضأوا. إذا أحدث، إذا أداة شرط، يفهم منه بمفهوم المخالفة أن العبد إذا لم يحدث فإن الله يقبل صلاته ولو لم يتوضأ. فيؤخذ من هذا عدم وجوب الطهارة والوضوء لكل صلاة. قوله صلى الله عليه وسلم أحدث، المراد بالحدث انتقاض الطهارة. وورد في بعض روايات الصحيح أن أبا هريرة رضي الله عنه فسر الحدث بالفساء والضراط كما عند البخاري في الصحيح، وهذا على جهة التمثيل وليس على جهة استيعاب الأحداث، فهي أكثر من هذا. فإن البول حدث والغائط حدث وغير ذلك من الأحداث التي جاءت الأحاديث بإثبات كونها أحداثا ولم يذكرها أبو هريرة رضي الله عنه. وبعضهم يقول إن أبا هريرة رضي الله عنه أراد التنبيه بالأقل على الأكبر، لأن الفساء والضراط من أصغر الأمور التي يثبت بها حكم الحدث، فكأنه نبه بطريق مفهوم الموافقة على ما هو أكبر منه. قوله صلى الله عليه وسلم حتى يتوضأ، حتى للغاية، يتوضأ فعل مضارع، والمراد بالوضوء التطهر بالماء أو ما يقوم مقامه من التيمم. وفي الكلام تقدير، وهو حتى يتوضأ ثم يصلي. لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. ثم ماذا بعد أن يتوضأ؟ حتى يتوضأ ثم يصلي، لأنه لو وجد وضوء بدون صلاة فإنه لا يقبل الله منه صلاة حتى يصلي، لاستحالة قبول صلاة من العبد وهو لم يصلها. الوضوء غسل الأعضاء الأربعة على وجه مخصوص، لو صلى محدثا لم تصح صلاته سواء عالما أو جاهلا أو ناسيا، لأن هذا مأمور به فلا تبرأ الذمة إلا بفعله، لكن يسقط الإثم عن الجاهل والناس. وأما المتعمد يعني الذي يصلي محدثا على سبيل العمد لا من جهل ولا نسيان فهذا آثم، وقال بعضهم يكفر لأنه متلاعب بالدين، والصحيح أنه لا يكفر. ولو صلى الإمام محدثا أعاد وحده، أي أعاد الصلاة وحده، فيتوضأ يتطهر بالوضوء وهو غسل الوجه ثم اليدين إلى المرفقين ثم مسح الرأس والأذنين ثم غسل الرجلين إلى الكعبين على ما مر في بيان أركان الوضوء. الشرح الإجمالي لهذا الحديث: للصلاة شأن عظيم عند الله عز وجل، لأنها من أجل الطاعات وأفضل القربات، وهي صلة بين العبد وربه، ولأجل هذا الشأن العظيم امتنع أن يتقرب العبد بها إلى ربه حتى يكون على طهارة، كما حدث بذلك أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بأن الله لا يعتبر صلاة العبد ولا يثيبه عليها إذا أحدث حتى يتوضأ. فشرط النبي صلى الله عليه وسلم الطهارة في صحة الصلاة، وأخبر بعدم قبول صلاة من أحدث إلا أن يتوضأ. وأما ما يؤخذ من الحديث ففي الحديث أن الصلاة منها مقبول ومنها مردود، فما كان على وفق الشرع فهو مقبول، وما لم يكن على وفقه فهو مردود، وهكذا سائر العبادات، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود. في الحديث أن الصلاة فرضها ونفلها، حتى صلاة الجنازة لا تقبل إذا صلاها المحدث ولو كان ناسيا حتى يتوضأ، وكذلك الجنب إذا صلى قبل أن يغتسل. وفي الحديث أن صلاة المحدث حرام حتى يتوضأ، لأن الله لا يقبلها، والتقرب إلى الله بما لا يقبله محادة لله ونوع من الاستهزاء. والإنسان إذا توضأ لصلاة ثم دخل عليه وقت صلاة أخرى وهو على طهارته لم يجب عليه الوضوء مرة ثانية. في الحديث تعظيم شأن الصلاة حيث لا يقبلها الله تبارك وتعالى إلا بطهارة. قال الحافظ: المراد بالقبول في الحديث ما يرادف الصحة وهو الإجزاء، وحقيقة القبول ثمرة وقوع الطاعة مجزئة رافعة لما في الذمة. حقيقة القبول ثمرة وقوع الطاعة مجزئة رافعة لما في الذمة، ولما كان الإتيان بشروطها مظنة الإجزاء الذي القبول ثمرته عبر عنه بالقبول مجازا. وأما القبول المنفي في مثل قوله صلى الله عليه وسلم: من أتى عرافا لم تقبل له صلاة، فهو حقيقي، لأنه قد يصح العمل ويتخلف القبول لمانع. ولهذا كان بعض السلف يقول: لأن تقبل لي صلاة واحدة أحب إلي من جميع الدنيا. قاله ابن عمر: قال لأن الله تعالى قال: إنما يتقبل الله من المتقين. ففرق بين أن يكون العمل صحيحا وأن يكون مقبولا، قد يكون العمل صحيحا ولا يكون مقبولا، لأنه يؤتى فيه بأركانه وشروطه على حسب الظاهر، ولكنه لا يكون لله جل وعلا، يكون رياء أو تسميعا، فهذا لا يقبل مع أنه وقع صحيحا. لذلك قال ابن عمر: لأن تقبل لي صلاة واحدة أحب إلي من جميع الدنيا، لأن الله تعالى قال إنما يتقبل الله من المتقين. استدل بالحديث على بطلان الصلاة بالحدث سواء كان خروجه اختياريا أم اضطراريا، وعلى أن الوضوء لا يجب لكل صلاة لأن القبول انتفى إلى غاية الوضوء وما بعدها مخالف لما قبلها، فاقتضى ذلك قبول الصلاة بعد الوضوء مطلقا. ولا يخفى أن المراد بقبول صلاة من كان محدثا فتوضأ أي مع باقي شروط الصلاة، لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ ثم يصلي ويأتي بباقي شروط الصلاة حتى يكون عمله أي صلاته مقبولة عند الله. القبول يراد به في الشرع الصحة وحصول ثواب الآخرة، قد تتخلف الصحة عن ثواب الآخرة بدليل صحة صلاة العبد الآبق وصحة صلاة شارب الخمر إذا لم يسكر ما دام في جسده شيء منها. فأما ملازمة القبول للصحة ففي قوله صلى الله عليه وسلم لا تقبل صلاة حائض إلا بخمار، أي من بلغت سن الحيض لا تقبل صلاتها إلا بسترتها، ولا تصح ولا تقبل مع انكشاف عورتها. والقبول مفسر بترتب الغرض المطلوب من الشيء على الشيء، يقال قبل فلان عذر فلان إذا رتب على عذره الغرض المطلوب منه وهو محو الجناية والدم. لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ هو عام في عدم القبول من جميع المحدثين في جميع أنواع الصلوات، والمراد بالقبول وقوع الصلاة مجزئة مطابقة للأمر. فعلى هذا يلزم من القبول الصحة في الظاهر والباطن، ومتى ثبت القبول ثبتت الصحة، فإذا ثبت قبول العمل ثبتت صحته، وأما إذا ثبتت صحة العمل فلا يلزم من ذلك أن يكون مقبولا عند الله جل وعلا. استدل المتقدمون بهذا الحديث على أن الصلاة لا تجوز إلا بطهارة، ولا يلزم من عدم القبول عدم الصحة. وقد استدل بهذا الحديث على بطلان الصلاة بالحدث سواء كان خروجه اختياريا أم اضطراريا سهوا أو عمدا لعدم تفريقه صلى الله عليه وآله وسلم بين حدث وحدث في حالة دون حالة، وأجمعت الأمة على تحريم الصلاة بغير طهارة من ماء أو تراب، ولا فرق في ذلك بين الصلاة المفروضة والنافلة وسجود التلاوة والشكر وصلاة الجنازة. وحكي عن الشعبي ومحمد بن جرير الطبري من قولهما جواز صلاة الجنازة بغير طهارة وهو مذهب باطل والإجماع على خلافه، وعموم الحديث المذكور يدل على ذلك، فلو صلى محدثا متعمدا بلا عذر أثم ولا يكفر عند الشافعية وجمهور العلماء. وحكي عن أبي حنيفة عن المحدث الذي يصلي متعمدا بلا عذر، حكي عن أبي حنيفة أنه كافر لتلاعبه. نفي القبول في هذا الحديث دال على نفي الصحة للإجماع على عدم إجزاء صلاة من صلى بغير وضوء، وجاء في بعض الأحاديث دالا على نفي القبول كحديث ثلاثة لا يقبل الله منهم صلاة: الرجل يؤم قوما وهم له كارهون، والرجل لا يأتي الصلاة إلا دبارا، ورجل اعتبد محررا. فلا يعرف أحد أوجب على هؤلاء وأمثالهم القضاء، وهذا يدل على صحتها عند العلماء: ثلاثة لا يقبل الله منهم صلاة، مع أنه لم يوجب أحد من أهل العلم على هؤلاء الثلاثة أن يقضوا ما صلوا، فدل هذا على صحة صلواتهم عند العلماء، ومع ذلك فالرسول صلى الله عليه وسلم قضى بأنها لا تقبل عند الله. فالحاصل وهذا مهم أن الصحة أعم من القبول، والقبول أخص منها، إذ كل مقبول صحيح وليس كل صحيح مقبولا. حد الفقهاء الحدث بأنه مانع حكمي مقدر قيامه بالأعضاء، ثم رتبوا على ذلك بأن الماء المستعمل قد انتقل إليه ذلك المانع فيمتنع التطهر به، وفي ذلك نظر، لأنه قد روى البخاري رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم عاد جابر بن عبد الله وهو مريض فتوضأ له وأمرهم فصبوا ماء وضوئه عليه. وفي معناه حديث أبي موسى عند البخاري، وحديث السائب بن يزيد عنده أيضا، وحديث أبي جحيفة، فمن ناضح ونائل. والرسول صلى الله عليه وسلم مساو لأمته في الحدث والطهارة، والتخصيص يحتاج إلى دليل. وقد يقال إن بين الحديث وبين الآية، أي آية الوضوء، تعارض، من جهة أن الآية أوجبت الوضوء على كل قائم إلى الصلاة، والحديث جعل موجبه الحدث. الجمع بين الآية والحديث أن الحديث مخصص للآية بمن قام محدثا، وقال بعضهم إن الآية في من قام من النوم. الحديث الثالث، قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى عن عبد الله بن عمرو بن العاص وأبي هريرة وعائشة رضي الله عنه قالوا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويل للأعقاب من النار. أخرجه الشيخان عن عبد الله بن عمرو وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنهم، وانفرد به مسلم عن عائشة رضي الله عنها، وهو مما تعقب به على المصنف رحمه الله تعالى. قال السفاريني رحمه الله في كشف اللثام شرح عمدة الأحكام تنبيهان: الأول، روى هذا الحديث من الصحابة جماعة، منهم غير الذين ذكرهم المصنف رحمه الله جابر، فقد روى جابر هذا الحديث وأخرجه أحمد وابن ماجه. ومن الصحابة الذين رووا هذا الحديث ويل العقاب من النار معيقيب رضي الله عنه، روى حديثه الإمام أحمد والطبراني في الكبير. وممن روى هذا الحديث أيضا خالد بن الوليد ويزيد بن أبي سفيان وشرحبيل بن حسنة وعمرو بن العاص، كل هؤلاء رضي الله عنهم سمعوه من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ورواه ابن ماجه في السنن. عبد الله بن الحارث روى هذا الحديث أيضا، وروايته عند أحمد والدارقطني في السنن والحاكم في المستدرك. وعن ليث عن عبد الرحمن بن سابط عن أخي أبي أمامة قال رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم قوما على أعقاب أحدهم مثل موضع الدرهم، يعني لم ينله الماء، أو مثل موضع ظفر لم يصبه الماء. قال فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ويل للأعقاب من النار. قال وكان أحدهم ينظر فإذا رأى بعقبه موضعا لم يصبه الماء عاد الوضوء. رواه البيهقي في سنن. فالحديث ويل للأعقاب من النار متواتر، كما أشار إلى ذلك الجلال السيوطي. فهذا هو التنبيه الأول الذي ذكره السفاريني في شرحه على عمدة الأحكام. التنبيه الثاني، ظاهر صنيع المصنف رحمه الله أن الحديث مما اتفق عليه الشيخان من حديث كل واحد من عبد الله بن عمرو وأبي هريرة وعائشة الصديقة رضي الله عنه. هو في جانب عبد الله بن عمرو وأبي هريرة حق، فهو عنهما متفق عليه. وأما حديث أم المؤمنين عائشة الصديقة فلم يخرجه البخاري وإنما أخرجه مسلم، ولفظه عن سالم مولى شداد قال: دخلت على عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم يوم توفي سعد بن أبي وقاص، فدخل عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنهما فتوضأ عندها، يعني عند أخته عائشة رضي الله عنهما، فقالت: يا عبد الرحمن أسبغ الوضوء، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ويل للأعقاب من النار. قال الحافظ عبد الحق في الجمع بين الصحيحين: ولم يخرج البخاري هذا الحديث عن عائشة، وأخرجه من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عن الصحابة أجمعين. فمما تعقب على المصنف رحمه الله تعالى أن ظاهر صنيعه في من ذكر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين رووا الحديث، أن ظاهر صنيعه يدل على أن الصحابة المذكورين رووا الحديث وأخرجه عنهم الشيخان، مع أن الذي أخرج له الشيخان هذا الحديث اثنان من الثلاثة المذكورين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رواة الحديث. أما عبد الله بن عمرو بن العاص فهو أبو محمد، وقيل أبو عبد الرحمن، قرشي سهمي، هو وأبوه صحابيان، أسلم قبل أبيه، وأبوه أكبر منه بإحدى عشرة سنة، واستدل الفقهاء بذلك على صحة إسلام الصبي المميز، إذ لم يكن عبد الله بالغا، وإن كان بالغا فيدل على أن أقل سن البلوغ في الإسلام باستكمال عشر سنين، وقيل كان أكبر منه باثنتي عشرة سنة، وقال ابن حبان ثلاث عشرة سنة. كان رضي الله تعالى عنه غزير العلم مجتهدا في العبادة، وكان كثير كتابة العلم والحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أكثر أقرانه حملا للحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبو هريرة أكثر رواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم منه. وتقدم في الحديث الذي قبل هذا سبب ذلك. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: نعم أهل البيت عبد الله وأبو عبد الله وأم عبد الله، وهو ممن حفظ القرآن أجمع على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يقرأ كتب الأولين التوراة والإنجيل، ومناقبه كثيرة جدا، وله حكم ومواعظ. له عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 700 حديث، اتفق على 17 حديثا، وانفرد البخاري 8، ومسلم 20 حديثا، وروى عنه جماعة من التابعين، وروى له أصحاب الكتب 6، ومات بمكة، وقيل بالطائف، وقيل بمصر، وقيل بالشام. قال أبو حاتم بن حبان: كان يسكن مكة ثم خرج إلى الشام وأقام بها، ومات بمصر، ويقال مات بعجلان، وهي قرية من قرى الشام بالقرب من غزة من بلاد فلسطين. مات بعجلان ليالي الحرة في ولاية يزيد بن معاوية، وكانت الحرة سنة 63، وكان له يوم مات 72 سنة، وقد قيل مات سنة 65، ومنهم من زعم أنه مات سنة 69، والأول أصح. أبو هريرة رضي الله عنه تقدمت ترجمته في الحديث الثاني. عائشة رضي الله عنها وهي من رواة هذا الحديث هي الصديقة بنت الصديق، أم المؤمنين، أم عبد الله، كنيت بابن أختها أسماء بإذن النبي صلى الله عليه وسلم، وقيل بسخط ولا يصح. اسم أبيها أبو بكر عبد الله ابن أبي قحافة عثمان بن عامر بن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم بن مرة بن كعب، يلتقي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرة بن كعب. قال أبو عمر بن عبد البر: لم يختلفوا في اسم أبيها وجدها، وأن لقب أبي بكر عتيق، وأمها أم رومان بضم الراء، وحكى ابن عبد البر أنه يقال بفتحها أيضا، واسمها أم رومان زينب بنت عامر، وقيل بنت دهمان من بني مالك بن كنانة. عائشة وأبوها وأمها وجدها صحابة، وشاركها في ذلك جماعة من الصحابة لكنه قليل، ولا يوجد أربعة من الصحابة متوالدون إلا في آل أبي بكر الصديق: عبد الله ابن أسماء بنت أبي بكر بن أبي قحافة، ومحمد بن عبد الرحمن بن أبي بكر بن أبي قحافة. فهؤلاء أربعة من الصحابة في نسق متوالدون، لا يوجد هذا في الصحابة كلهم إلا في آل أبي بكر الصديق. عبد الله وابن الزبير أمه أسماء، أبوها أبو بكر، وجدها أبو قحافة، والكل صحابة. محمد ابن عبد الرحمن ابن أبي بكر ابن أبي قحافة، أربعة من الصحابة متوالدون. تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم عائشة رضي الله عنها قبل الهجرة بسنتين، وقيل بثلاث سنين، وقيل غير ذلك، وهي بنت ست سنين، وبنى بها بعد الهجرة منصرفه من بدر في شوال السنة الثانية من الهجرة. توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي ابنة 18 سنة. لها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 1000 حديث و100 حديث و10 أحاديث. اتفق البخاري ومسلم على 194 حديثا، وانفرد البخاري 54 حديثا، ومسلم 68 حديثا. روى عنها من الصحابة عبد الله بن عباس وعبد الله بن الزبير وعبد الله بن قيس الأشعري وعبد الله بن عامر بن ربيعة وأبو هريرة ونيف و60 رجلا وامرأة من التابعين في الصحيح. توفيت 7 وقيل 58 17 ليلة خلت من شهر رمضان، وأمرت أن تدفن بالبقيع، وصلى عليها أبو هريرة، ونزل قبرها 5: عبد الله وعروة ابن الزبير والقاسم بن محمد وعبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله تعالى عنه. مناقب عائشة رضي الله عنها كثيرة جدا. سئل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أي الناس أحب إليك؟ قال عائشة: قيل من الرجال؟ قال أبوها. رواه مسلم. وعن مسروق قال: رأيت مشيخة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الأكابر يسألون عائشة عن الفرائض. وعن عطاء بن أبي رباح قال: كانت عائشة أفقه الناس وأعلم الناس وأحسن الناس رأيا في العامة. وعن عروة قال: ما رأيت أحدا أعلم بفقه ولا بطب ولا بشعر من عائشة رضي الله عنها. وعن القاسم بن محمد قال: كانت عائشة قد استقلت بالفتوى في خلافة أبي بكر وعمر وعثمان وهلم جرى إلى أن ماتت رضي الله عنه. واعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مات عن 9 من أزواجه، وعائشة أفضلهن بلا خلاف. وهل هي أفضل من خديجة بنت خويلد؟ وجهان حكاهما صاحب التتمة. وادعى الثعلبي الإجماع على أن خديجة أول الناس إسلاما، وهذا يقتضي ترجيح تفضيلها على عائشة، رضي الله تعالى عنهما. اختصت عائشة بفضائل لم يشركها أحد من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فيها، يعني في تلك الفضائل. الأولى مما اختصت به عائشة رضي الله عنها من الفضائل أنه صلى الله عليه وسلم تزوجها بكرا دون غيرها. الثانية أنها خيرت فاختارت الله ورسوله على الفور، وكنا تبعا لها في ذلك. الثالثة نزول آية التيمم بسبب عقدها حين حبس رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس، وقال أسيد بن حضير: ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر، كما في الصحيحين. مما اختصت به عائشة رضي الله عنها من الفضائل نزول براءتها من السماء. والخامسة جعلها، أي تلك البراءة، قرآنا يتلى إلى يوم القيامة. السادسة تتبع الناس بهداياهم يومها لما علموا من حبه صلى الله عليه وسلم له. السابعة مما اختصت به عائشة رضي الله عنها من الفضائل اختياره صلى الله عليه وسلم أن يمرض في بيتها. والثامنة وفاته صلى الله عليه وسلم بين سحرها ونحرها. التاسعة وفاته في يومها. العاشرة وفاته صلى الله عليه وسلم في بيتها. الحادية عشرة دفنه صلى الله عليه وسلم في بيتها. الثانية عشرة بيتها بقعة هي أفضل بقاع الأرض مطلقا، وهي مدفنه صلى الله عليه وسلم. ادعى القاضي عياض الإجماع على ذلك، يعني على أن مدفن رسول الله، أن البقعة التي دفن فيها الرسول صلى الله عليه وسلم أفضل بقاع الأرض مطلقا. ادعى القاضي عياض الإجماع على ذلك. الثالثة عشرة من الفضائل التي اختصت بها عائشة رضي الله عنها أنها رأت جبريل عليه السلام في صورة دحية الكلبي وسلم عليه. الرابعة عشرة كانت أحب نساء النبي صلى الله عليه وسلم إليه. الخامسة عشرة اجتماع ريق رسول الله صلى الله عليه وسلم وريقها في آخر أنفاسه لما لينت السواك بأسنانها أو استعملته ثم أعطته النبي صلى الله عليه وسلم فاستنى أي تسوك به، فاجتمع ريقها بريق رسول الله صلى الله عليه وسلم في آخر أنفاسه صلى الله عليه وسلم. الخامسة عشرة اجتماع ريقها وريق رسول الله. السادسة عشرة كانت أكثرهن علما. السابعة عشرة كانت أفصحهن لسانا. الثامنة عشرة لم ينزل الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم في لحاف امرأة غيرها. التاسعة عشرة أن جبريل عليه السلام جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بصورتها قبل أن يتزوجها في قطعة من الحرير فنظر إليها. العشرون لم ينكح النبي صلى الله عليه وسلم امرأة أبواها مهاجران بلا خلاف سواها رضي الله عنه. الحادية والعشرون مما فضلت به عائشة رضي الله عنها من الفضائل واختصت به كان أبوها أحب الرجال إلى رسول الله وكان أعزهم عليه. الثانية والعشرون كان لها يومان وليلتان في القسم دون سائر نسائه صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهن لما وهبتها سودة بنت زمعة يومها وليلتها. الثالثة والعشرون أنها كانت تغضب فيترضاها صلى الله عليه وسلم ولم يثبت ذلك لغيرها. الرابعة والعشرون لم ينزل بها أمر إلا جعل الله لها منه مخرجا وللمسلمين بركة. الخامسة والعشرون لم يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم امرأة حديثا أكثر منها. السادسة والعشرون من الفضائل التي خصت بها عائشة رضي الله عنها أنه صلى الله عليه وسلم كان يتتبع رضاها في المباحات كضرب الجواري إليها لما وجههم إليها رضي الله عنه، وجعل ذقنها على عاتقه ووقوفه لتنظر إلى الحبشة يلعبون رضي الله تعالى عنها وأرضاه. عائشة رضي الله تعالى عنها أم المؤمنين، ولدت في الإسلام وتزوجها النبي الهمام صلى الله عليه وسلم في مكة بعد موت خديجة وقبل زواجه بسودة، ودخل بها في المدينة وهي ابنة 9 سنين. كانت رضي الله عنها على جانب كبير من الفضل والعقل والفهم والعلم. قال فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم: فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كمل من الرجال كثير، ولم يكمل من النساء إلا مريم ابنة عمران وآسية امرأة فرعون، وفضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. رواه البخاري. قال المناوي: قوله كفضل الثريد، الثريد بفتح المثلثة، أن يثرد الخبز بمرق اللحم وقد يكون معه لحم، على سائر الطعام من جنسه بلا ثريد، بما في الثريد من نفعه وسهولة مساغه وتيسر تناوله وبلوغ الكفاية منه بسرعة واللذة والقوة وقلة المؤونة في المضغ. فشبهت رضي الله عنها به لما أعطيت من حسن الخلق وعذوبة المنطق وجودة الذهن ورزانة الرأي ورصانة العقل والتحبب إلى البعل وغير ذلك رضي الله عنها وأرضاه. قال عطاء: كانت أحسن الناس رأيا في العامة. قال أبو موسى رضي الله عنه: ما أشكل علينا أمر فسألنا عائشة عنه إلا وجدنا عندها فيه علما، ولم تمت حتى نشرت في الأمة علما كثيرا، وهي من أكبر فقهاء الصحابة وأعلم نساء الأمة. عائشة هي أعلم نساء الأمة، وقد اشتغلت بالفتوى والعلم في خلافة أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم حتى ماتت في رمضان 57 بالمدينة رضي الله تعالى عنه. مناقبها كثيرة جدا. نقول هذا لأن الروافض عاملهم الله بعدله، يطعنون عائشة رضي الله عنها طعنا شديدا. ومعلوم أن من سب عائشة رضي الله تعالى عنها بعد أن أنزل الله تبارك وتعالى براءتها قرآنا يتلى في المحاريب إلى يوم الدين فإنه لا يكون مسلما، لأنه يكون مكذبا رب العزة جل وعلا فيما أنزل من وحيه المعصوم. أما ما يتعلق بسبب ورود هذا الحديث، فقد قال عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما: تخلف النبي صلى الله عليه وسلم عنا في سفرة سافرناها، فأدركنا وقد أرهقنا العصر، فجعلنا نتوضأ ونمسح على أرجلنا، فنادى بأعلى صوته: ويل للأعقاب من النار، مرتين أو ثلاث. هذا سبب ورود الحديث في رواية عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما. وأما سبب وروده في حديث أبي هريرة رضي الله عنه فهو أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا لم يغسل عقبيه فقال: ويل للأعقاب من النار. موضوع الحديث بيان حكم التقصير في الوضوء وتعميم الأعضاء بالوضوء. وغريب الحديث: أرهقنا، كما في حديث عبد الله بن عمرو تخلف النبي صلى الله عليه وسلم عنا في سفرة سافرناها فأدركنا وقد أرهقنا العصر. أرهقنا غشينا وأدركنا. وكأن الصحابة رضي الله عنهم أخروا الصلاة عن أول وقت العصر طمعا أن يلحقهم النبي صلى الله عليه وسلم فيصلوا معه. فلما ضاق الوقت بادروا إلى الوضوء ولعجلتهم لم يسبغوا الوضوء فأدركهم على ذلك فأنكر عليه. ويل مصدر لا فعل له، مثل ويح وويب وويس، وهي كلمة وعيد وتهديد بالعذاب والحزن والهلاك. وفي ويل ستة أقوال: أحدها تقال لمن وقع في الهلاك، ثانيها لمن استحقه، ثالثها أنها الهلاك نفسه، رابعها مشقة العذاب، خامسها الحزن، سادسها واد في جهنم. وقد روي مرفوعا ولا يصح، روي مرفوعا أن ويل واد في جهنم وهذا لا يصح. وويل تقال وتكون تفجعا أو تكون تعجبا، كما في قوله صلى الله عليه وسلم في شأن أبي بصير: ويله مسعر حرب. قوله الأعقاب جمع عقب، وهي مؤنثة، وعقب كل شيء طرفه وآخره، وعقب القدم مؤخره الذي يكون موضع الشراك من خلفها. وفي رواية: ويل للعراقيب جمع عرقوب، وهو العصب الغليظ الموتر فوق عقب الإنسان، يعني من الخلف. ويل للأعقاب من النار، أي نار الآخرة، وهي بيان لكلمة ويل، أي أن الويل للأعقاب التي لم يكمل غسلها في الوضوء من نار الآخرة لا من عذاب آخر. فقوله صلى الله عليه وآله وسلم ويل هو الحزن والهلاك والمشقة من العذاب، ومعناه هنا هلاك وخيبة. والعقاب جمع عقب مؤخر القدم، تسكن القاف وتكسر. وتخصيص النبي صلى الله عليه وسلم الأعقاب بالعقاب بالنار لأنها التي لم تغسل غالبا. وقيل أراد صاحبه الأعقاب فحذف المضاف لأنهم كانوا لا يستقصون غسل أرجلهم في الوضوء. الألف واللام في الأعقاب يحتمل أن تكون للعهد، فيختص الذكر بتلك الأقدام المرئية التي لم يمسها الماء، ويحتمل أن يكون للجنس فلا يختص بها، بل الأعقاب التي هذه صفتها لا تعم بالطهر، ولا يجوز أن تكون للعموم المطلق في كل الأقدام ومسحها، بل يكون العموم المطلق فيها مرادا بالتضمين بالتنبيه بالأدنى على الأعلى. الشرح الإجمالي لهذا الحديث: لما كانت الطهارة من أهم شروط الصلاة وكان الإخلال بها إخلالا بالصلاة في الواقع، حذر النبي صلى الله عليه وسلم من الإخلال بالطهارة، حيث توعد من أخل بشيء من أعضاء الطهارة بعذاب في النار على ذلك العضو، حيث يقول صلى الله عليه وسلم: ويل للأعقاب من النار. وخص الأعقاب بذلك لأنها محل التقصير في القضية التي قال فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك القول. ما يؤخذ من الحديث؟ وجوب استيعاب أعضاء الوضوء بالتطهير، والوعيد على من أخل بشيء من ذلك، والتقصير في شيء من أعضاء الطهارة يعتبر كبيرة من كبائر الذنوب. غسل الرجلين في الوضوء واجب إذا كانتا مكشوفتين، إثبات الجزاء على الأعمال وأن الجزاء من جنس العمل. يؤخذ من الحديث وجوب الاعتناء بأعضاء الوضوء وعدم الإخلال بشيء منها، وقد نص الحديث على القدمين، وبقية الأعضاء مقيسة على القدمين مع وجود نصوص لها. فيه الوعيد الشديد للمخل بوضوءه، والواجب في الرجلين الغسل في الوضوء وهو ما تضافرت عليه الأدلة الصحيحة وإجماع الأمة، خلافا لشذوذ الشيعة الذين خالفوا به جماهير الأمة وخالفوا به الأحاديث الثابتة في فعله وتعليمه صلى الله عليه وآله وسلم للصحابة إياه، كما خالفوا القياس المستقيم من أن الغسل للرجلين أولى وأنقى من المسح، فهو أشد مناسبة وأقرب إلى المعنى. هذا الحديث دليل على وجوب غسل الرجلين وتعميم أعضاء الوضوء بالغسل. قال البخاري رحمه الله في صحيحه: باب غسل الرجلين ولا يمسح على القدمين. وساق حديث عبد الله بن عمرو قال: تخلف عنا النبي صلى الله عليه وسلم في سفرة سافرناها فأدركنا وقد أرهقتنا الصلاة، أي أدركتنا ونحن نتوضأ، فجعلنا نمسح على أرجلنا، فنادى بأعلى صوته: ويل للأعقاب من النار، مرتين أو ثلاث. وفي الحديث دليل على رفع الصوت بالإنكار وتكرار المسألة لتفهم مرتين أو ثلاثة وتعليم الجاهل. وروى مسلم عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رجلا توضأ فترك موضع ظفر على قدمه، فأبصره النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ارجع فأحسن وضوءك، فرجع ثم صلى. يفهم من الحديث وجوب الإسباغ وتتميم الأعضاء، وأن الإخلال بهذا من كبائر الذنوب، لأنه رتب عليه هذا الوعيد الشديد. والإسباغ هو غسل المغسول بألا يكون مسحا، واستيعاب العضو، ومسح الممسوح كله، وهو الرأس والجبيرة إذا ضرها الغسل ونحو ذلك. الإسباغ في الحديث دليل على وجوبه ووجوب تتميم الأعضاء، وأن الإخلال بهذا من كبائر الذنوب، لأنه رتب عليه هذا الوعيد الشديد. ما هو الإسباغ؟ غسل المغسول بألا يكون مسحا، واستيعاب العضو، ومسح الممسوح كله، وهو الرأس والجبيرة إذا أضرها الغسل ونحو ذلك. وإذا كان التفريط مذموما معاقبا عليه، فكذلك الإفراط والوسواس أيضا مذموم. قال الحافظ: إنما قصت الأعقاب بالذكر لصورة السبب كما تقدم في حديث عبد الله بن عمرو، فيلتحق بها ما في معناها من جميع الأعضاء التي قد يحصل التساهل في إسباغها. وفي الحاكم وغيره من حديث عبد الله بن الحارث: ويل للأعقاب وبطون الأقدام من النار. وهذا الحديث قال الحاكم حديث صحيح، وقال الذهبي لم يخرجه، وأخرجه الترمذي وأحمد وابن خزيمة والدارقطني بإسناد صحيح. قال ابن خزيمة: لو كان الماسح مؤديا للفرض لما توعد بالنار. وقال عبد الرحمن بن أبي ليلى: أجمع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على غسل القدمين. رواه سعيد بن منصور رحمه الله في سننه. في الحديث ما قاله الحافظ رحمه الله: جاز الابتداء بالنكرة لأنه دعاء. ويل، جاز الابتداء بالنكرة لأنه دعاء. وقال ابن خزيمة: لو كان الماسح مؤديا للفرض لما توعد بالنار، أشار بذلك إلى ما في كتب الخلاف عن الشيعة أن الواجب المسح أخذا بظاهر قراءة وأرجلكم بالخفض، وقد تواترت الأخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم في صفة وضوئه أنه غسل رجليه وهو المبين لأمر الله جل وعلا. وقال الحافظ في الحديث أن العالم يستدل على ما يفتي به ليكون أوقع في نفس سامعه، وإنما خصت بالذكر لصورة السبب كما تقدم في حديث عبد الله بن عمرو، فيلتحق بها ما في معناها من جميع الأعضاء التي قد يحصل التساهل في إسباغها. في الحديث وجوب غسل جميع الأعضاء حتى لو بقي جزء لطيف من عضو لم يصح وضوءه، لأنه لم يقل أحد من العلماء بالفرق بين وضوء عضو ووضوء عضو في المغسول. وفي الحديث وجوب تعليم الجاهلين والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. مر أن في الحديث جواز رفع الصوت بالعلم وبالإنكار، لأنه ورد فنادى بأعلى صوته، وإنما يتم ذلك إذا داعت الحاجة لبعد أو كثرة جمع ويلحق بذلك الموعظة. وفيه أيضا مشروعية إعادة الحديث مرتين أو ثلاثا ليفهم، وهذا من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك قال البخاري: باب من أعاد الحديث ثلاثا ليفهم عنه. فقال: ألا وقول الزور، فما زال يكررها. وقال ابن عمر: قال النبي صلى الله عليه وسلم: هل بلغت ثلاثا؟ فرض الرجلين الغسل والمسح لا يجزئ. لذلك قال الإمام البخاري: باب غسل الرجلين ولا يمسح على القدمين. فهذا إجماع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال عبد الرحمن بن أبي ليلى. قال ابن الملقن في الإعلام بفوائد عمدة الأحكام: هذا إجماع وراءه مذاهب باطلة، أحدها وجوب مسح الرجلين وهو مذهب الشيعة، وثانيها وجوب الجمع بين المسح والغسل هو قول بعض أهل الظاهر، ثالثها أنه مخير بينهما وهو قول محمد بن جرير الطبري وعزاه الخطابي إلى الجبائي المعتزلي. بقاء لمعة من أعضاء الوضوء دون غسل يبطل الوضوء، ولهذا ذكر البخاري في الترجمة أثر ابن سيرين في غسله موضع الخاتم، لأنه لا يصل إليه الماء إذا كان ضيقا، وهذا يدل على أن جميع أعضاء الوضوء قد يحصل فيها التساهل في إسباغها. في الحديث حجة لأهل السنة أن المعذب الروح والجسد، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ويل للأعقاب، وأراد أصحابها، لأنهم كانوا لا يستقصون غسل أرجلهم في الوضوء. في الحديث إثبات الجزاء على الأعمال، وأنه يعني الجزاء من جنس العمل. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
جامعة منهاج النبوة، سلامة معتقد وصحة منهاج. جامعة منهاج النبوة، سلامة معتقد وصحة منهاج.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد،
وأما سنن الوضوء فالسواك. لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء. أخرجه البخاري معلقا مجزوما به، وصححه الألباني في صحيح الجامع. السواك وغسل الكفين في أول الوضوء لحديث عثمان رضي الله عنه في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم فأفرغ على كفيه 3 مرار فغسلها، متفق عليه. إلا إذا كان مستيقظا من نوم، فالذي مر سنة، إلا إذا كان مستيقظا من نوم فإنه يجب غسلهما 3 على الصحيح، يجب قبل أن يدخلهما في الإناء، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها 3، فإنه لا يدري أين باتت يده، متفق عليه. من سنن الوضوء تقديم اليمنى على اليسرى لحديث ابن عباس رضي الله عنهما في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أخذ غرفة من ماء فغسل بها يده اليمنى، ثم أخذ غرفة من ماء فغسل بها يده اليسرى، ثم مسح برأسه، ثم أخذ غرفة من ماء فرش على رجله اليمنى حتى غسلها، ثم أخذ غرفة أخرى فغسل بها رجله، يعني اليسرى، أخرجه البخاري. ولحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا توضأتم فابدأوا بميامنكم، أخرجه ابن ماجه وهو حديث صحيح. من سنن الوضوء غسل الأعضاء 3 في الوضوء عدا الرأس، فيمسح مرة واحدة فقط، تتليث الوضوء في الغسل، لحديث حمران مولى عثمان أنه رأى عثمان رضي الله عنه دعا بإناء فأفرغ على كفيه 3 مرار فغسلها، ثم أدخل يمينه في الإناء فمضمض واستنشق واستنثر، ثم غسل وجهه 3 ويديه إلى المرفقين 3 مرار، ثم مسح برأسه، ثم غسل رجليه 3 مرار إلى الكعبين، ثم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى 2 ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه، متفق عليه. وقد ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ مرة بحديث ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه توضأ مرة، أخرجه البخاري. وثبت عنه أيضا صلى الله عليه وسلم أنه توضأ 2 مرات لحديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم توضأ 2 مرات، أخرجه البخاري أيضا. ويجوز أن يكون البعض 2 والبعض 3 لحديث عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غسل بعض أعضائه 2 وبعضها 3، متفق عليه. من سنن الوضوء تخليل اللحية الكثيفة، إذا كانت اللحية كثيفة فإنه يستحب تخليلها، لحديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا توضأ أخذ كفا من ماء فأدخله تحت حنكه فخلل به لحيته وقال: هكذا أمرني ربي عز وجل، أخرجه أبو داود وصححه الألباني. فمن سنن الوضوء تخليل اللحية الكثيفة ودلك الأعضاء، يستحب دلك أعضاء الوضوء، لحديث عبد الله بن زيد قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ فجعل يدلك ذراعيه، أخرجه البخاري. ومن سنن الوضوء تخليل أصابع اليدين والرجلين، لحديث لقيط بن صبرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أسبغ الوضوء وخلل الأصابع وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، أخرجه أبو داود وصححه الألباني. من سنن الوضوء الاقتصاد في استعمال الماء، الاعتدال في الوضوء مع الإسباغ، فمن الأفضل أن يتوضأ ثلاثا ثلاثا بدون إسراف ولا اعتداء، لحديث أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد ويتوضأ بالمد. متفق عليه. ومن سنن الوضوء الدعاء بعد الوضوء، لحديث عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد يتوضأ فيسبغ ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. رواه مسلم. ومن سننه صلاة ركعتين بعد الوضوء، لحديث عثمان رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوئي هذا، وقال: من توضأ نحو وضوئي هذا ثم قام فركع ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه. متفق عليه. ولحديث بلال رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عند صلاة الصبح: يا بلال، أخبرني بأرجى عمل عملته في الإسلام، فإني سمعت دفا عليك بين يدي في الجنة. قال: ما عملت عملا أرجى عندي أني لم أتطهر طهورا في ساعة من ليل أو نهار إلا صليت بذلك الطهور ما كتب لي أن أصلي. أخرجه البخاري. فمرت أركان الوضوء وسننه. وأما نواقضه فالخارج من السبيلين، والخارج من السبيلين كالبول والغائط والريح، لقول الله عز وجل: أو جاء أحد منكم من الغائط، ولحديث صفوان بن عسال رضي الله عنه: ولكن من غائط وبول ونوم. أخرجه الترمذي وحسنه الألباني. ولحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. فقال رجل من حضرموت: ما الحدث يا أبا هريرة؟ قال: فساء أو ضراط. أخرجه البخاري. خروج المني والودي والمدي، فهذا كله من نواقض الوضوء. المني ماء أبيض ثخين يتدفق خروجه، يصحبه لذة وشهوة ويعقبه فتور. الودي ماء أبيض ثخين يخرج بعد البول وهو نجس إجماعا. المدي هو ماء دقيق لزج يخرج عند شهوة كالملاعبة أو تذكر الجماع أو إرادته، ولا يكون دفقا ولا يعقبه فتور، وربما لا يحس بخروجه، ويكون للرجل والمرأة، وهو في النساء أكثر، وهو نجس باتفاق العلماء. فمن نواقض الوضوء خروج المني والودي والمدي. قال ابن عباس رضي الله عنهما: المني والودي والمدي، أما المني ففيه الغسل، وأما المدي والودي ففيهما إسباغ الوضوء. أخرجه البيهقي في السنن وهو حديث صحيح. هذا الأثر عن ابن عباس صحيح عنه. ومما جاء في المدي حديث علي رضي الله عنه قال: كنت رجلا مداء فأمرت رجلا يسأل النبي صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته، يعني لأن فاطمة كانت تحته فهو زوجها، فاستحيا أن يسأل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن هذا الأمر، فأمر رجلا يسأل النبي صلى الله عليه وسلم فسأله فقال: توضأ واغسل ذكرك، متفق عليه. فمن نواقض الوضوء الخارج من السبيلين وخروج المني والودي والمدي وزوال العقل بنوم أو غيره. النوم المستغرق الذي ليس معه إدراك بحيث لا يشعر صاحبه بالأصوات ناقض للوضوء، لحديث صفوان بن عسال رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا سفرا ألا ننزع خفافنا 3 أيام ولياليهن إلا من جنابة، ولكن من غائط وبول ونوم. وأما غير النوم كالجنون والإغماء وما أشبه ذلك من الأدوية المزيلة للعقل فناقض بالإجماع. مس الفرج بدون حائل، مس الفرج بلا حائل قبلا كان أو دبرا من نواقض الوضوء، لحديث جابر وبشرة بنت صفوان رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: من مس ذكره فليتوضأ. أخرجه أبو داود وصححه الألباني. ولحديث أم حبيبة وأبي أيوب رضي الله عنهما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من مس فرجه فليتوضأ. أخرجه ابن ماجه بإسناد صحيح. ولحديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أفضى أحدكم بيده إلى فرجه وليس بينهما ستر ولا حجاب فليتوضأ. أخرجه ابن حبان وجود الألباني إسناده في السلسلة الصحيح. ومس حلقة الدبر ناقض على الصحيح. مس المرأة لا ينقض الوضوء مطلقا ما لم يخرج منه شيء. وأما قوله تعالى: أو لامستم النساء، فالمراد به الجماع. قال ابن عباس رضي الله عنهما كما عند الطبري وابن أبي شيبة بأسانيد صحيحة: المس والمباشرة الجماع، ولكن الله يكني ما شاء بما شاء. يؤيد ذلك حديث عائشة في صحيح مسلم قالت: فقدت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليلة من الفراش فالتمسته فوقعت يدي على بطن قدميه وهو في المسجد وهما تعني قدميه منصوبتان وهو يقول: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك. فوقع المس هاهنا ولم ينتقض الوضوء ولا ترتب عليه شيء. أما مس الفرج بدون حائل ففيه نزاع مشهور، والذي ذهب إليه شيخ الإسلام رحمه الله تعالى هو التفريق بين ما كان بشهوة وما لم يكن بشهوة، لحديث: هل هو إلا بضعة منك؟ والبضعة هي قطعة اللحم. والأحوط أن يرجع إلى هذه الأحاديث التي مر ذكرها فهي صحيحة ثابتة وصريحة أيضا. نعود إلى الحديث الثاني الذي رواه أو ذكره صاحب العمدة، لأنه ذكر الأحاديث فيها بلا إسناد. قال رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. متفق عليه، واللفظ للبخاري. راوي الحديث أبو هريرة رضي الله عنه أول مكنن بهذه الكنية لهرة كانت له يلعب بها صغيرا، اسمه عبد الرحمن بن صخر على الأصح من نحو 30 قولا. اختلف في نسبه أيضا اختلافا كثيرا. أسلم عام خيبر 7 من الهجرة وشهدها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولزمه إلى أن توفي النبي صلى الله عليه وسلم. وأبو هريرة أكثر الصحابة حديثا، عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أكثر من أبي هريرة حديثا على ما ثبت عن أبي هريرة رضي الله عنه، وعاش أكثر منه وتأخرت وفاته بعده، إلا أن أبا هريرة كان مقيما بالمدينة ولم يخرج منها، وكان الناس يأتون المدينة من كل ناحية بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكونها محط الركاب لأجل الخلافة ولزيارة مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم والصلاة فيه ولأخذ العلم. وكان أبو هريرة متصديا للرواية عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ونشر العلم بخلاف عبد الله بن عمرو، فإنه سافر إلى البلاد وغلب عليه العبادة، فلهذا لم يشتهر حديثه، يعني شهرة حديث أبي هريرة، ولم تكثر روايته كثرة رواية أبي هريرة. واشتهر وكثر حديث أبي هريرة رضي الله عنهم. وأبو هريرة قال: لم يكن أحد أجمع أو أروى لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم مني إلا ما كان من عبد الله بن عمرو، فإنه كان يكتب ولا أكتب. ولكن الذي نقل عن أبي هريرة أكثر مما نقل عن عبد الله بن عمرو لما مر ذكره. كان أبو هريرة رضي الله عنه من أصحاب الصفة، وهو أحفظ الصحابة حديثا، وهو حافظ الأمة كما قال الشافعي رحمه الله. قال البخاري: أبو هريرة دوسي أزدي يماني نزل المدينة. وقال غير البخاري: روى عنه نحو 800 رجل أو أكثر من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين وغيرهم، كلهم رووا عن أبي هريرة رضي الله عنه. وكان ينزل ذا الحليفة وله بها دار تصدق بها على مواليه فباعوها من عمرو بن يزيغ، وكان ينوب بالمدينة في الصلاة وغيرها، وصلى على عائشة وأم سلمة زوجي النبي صلى الله عليه وسلم، ومات بالمدينة ودفن بالبقيع 87 وقيل 59، وكان سنه يوم مات 88 سنة، فتكون سنه يوم مات النبي صلى الله عليه وسلم 31 سنة أو 30 أو 29 على الخلاف في وفاته رضي الله عنه. له عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 5000 حديث و300 حديث و74 حديثا. اتفق الشيخان على 325، وانفرد البخاري ب93 ومسلم ب170. شهد له النبي صلى الله عليه وآله وسلم بحرصه على الحديث. قال البخاري: كان أبو هريرة أحفظ من روى الحديث في عصره، وهو حافظ الصحابة وراوية الإسلام رضي الله تعالى عنه. فهذا ما يتعلق براوي الحديث. وأما موضوع الحديث فبيان حكم الصلاة بدون وضوء. لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. فموضوع الحديث بيان حكم الصلاة بدون وضوء، وأن الطهارة شرط في صحة الصلاة. وأما غريب الحديث فقوله صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله، أي لا يرضى صلاة أحدكم. الصلاة في الشرع عبادة ذات أقوال وأفعال مخصوصة، أولها التكبير وآخرها التسليم. إذا أحدث، أحدث أي وقع منه الحدث، والحدث هنا كل ما ينقض الوضوء كالبول والغائط. لا يقبل الله بصغة النفي، وهو أبلغ من النهي، لأنه يتضمن النهي وزيادة نفي حقيقة الشيء. أحدث حصل منه الحدث وهو الخارج من أحد السبيلين أو غير ذلك من نواقض الوضوء. الأصل في الحدث الإيذاء، والحدث وصف حكمي مقدر قيامه بالأعضاء. الحدث وصف حكمي مقدر قيامه بالأعضاء يمنع وجوده من صحة العبادة المشروط لها الطهارة. لا يقبل الله، قال بعض العلماء المراد بالقبول الرضا كما مر، وقال بعضهم المراد أنه لا يعتبر العمل صحيحا عند الله، وقال بعضهم وبمعنى لا يثيب الله على الفعل. التقدير الأول بعدم الرضا يشكل عليه من صلى على غير طهارة وهو يظن أنه على طهارة، فهذا يثاب على هذا الفعل بحسب نيته، لكنها ليست صلاة صحيحة لأنها لا تسقط القضاء. ولذلك فالأفضل أن يقال لا يقبل الله، يعني لا يعتبر الله الفعل صحيحا أو الصلاة صحيحة. لا يقبل الله صلاة، صلاة اسم جنس أضيفت إلى معرفة فتفيد العموم. صلاة أحدكم، أحدكم أحد اسم جنس مضاف إلى معرفة وهو الضمير أحدكم فيفيد العموم أيضا. فجميع صلواتكم غير مقبولة إذا أحدثتم حتى تتوضؤوا. إذا أحدث، إذا أداة شرط، يفهم منه بمفهوم المخالفة أن العبد إذا لم يحدث فإن الله يقبل صلاته ولو لم يتوضأ. فيؤخذ من هذا عدم وجوب الطهارة والوضوء لكل صلاة. قوله صلى الله عليه وسلم أحدث، المراد بالحدث انتقاض الطهارة. وورد في بعض روايات الصحيح أن أبا هريرة رضي الله عنه فسر الحدث بالفساء والضراط كما عند البخاري في الصحيح، وهذا على جهة التمثيل وليس على جهة استيعاب الأحداث، فهي أكثر من هذا، فإن البول حدث والغائط حدث وغير ذلك من الأحداث التي جاءت الأحاديث بإثبات كونها أحداثا ولم يذكرها أبو هريرة رضي الله عنه. وبعضهم يقول إن أبا هريرة رضي الله عنه أراد التنبيه بالأقل على الأكبر، لأن الفساء والضراط من أصغر الأمور التي يثبت بها حكم الحدث، فكأنه نبه بطريق مفهوم الموافقة على ما هو أكبر منه. قوله صلى الله عليه وسلم حتى يتوضأ، حتى للغاية، يتوضأ فعل مضارع، والمراد بالوضوء التطهر بالماء أو ما يقوم مقامه من التيمم. وفي الكلام تقدير وهو حتى يتوضأ ثم يصلي. لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، ثم ماذا بعد أن يتوضأ؟ حتى يتوضأ ثم يصلي، لأنه لو وجد وضوء بدون صلاة فإنه لا يقبل الله منه صلاة حتى يصلي، لاستحالة قبول صلاة من العبد وهو لم يصلها. الوضوء غسل الأعضاء الأربعة على وجه مخصوص. لو صلى محدثا لم تصح صلاته سواء عالما أو جاهلا أو ناسيا، لأن هذا مأمور به فلا تبرأ الذمة إلا بفعله، لكن يسقط الإثم عن الجاهل والناسي. وأما المتعمد، يعني الذي يصلي محدثا على سبيل العمد لا من جهل ولا نسيان، فهذا آثم، وقال بعضهم يكفر لأنه متلاعب بالدين. والصحيح أنه لا يكفر، ولو صلى الإمام محدثا أعاد وحده، أي أعاد الصلاة وحده، فيتوضأ يتطهر بالوضوء وهو غسل الوجه ثم اليدين إلى المرفقين ثم مسح الرأس والأذنين ثم غسل الرجلين إلى الكعبين على ما مر في بيان أركان الوضوء. الشرح الإجمالي لهذا الحديث: للصلاة شأن عظيم عند الله عز وجل، لأنها من أجل الطاعات وأفضل القربات، وهي صلة بين العبد وربه. ولأجل هذا الشأن العظيم امتنع أن يتقرب العبد بها إلى ربه حتى يكون على طهارة، كما حدث بذلك أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بأن الله لا يعتبر صلاة العبد ولا يثيبه عليها إذا أحدث حتى يتوضأ. فشرط النبي صلى الله عليه وسلم الطهارة في صحة الصلاة، وأخبر بعدم قبول صلاة من أحدث إلا أن يتوضأ. وأما ما يؤخذ من الحديث ففي الحديث أن الصلاة منها مقبول ومنها مردود، فما كان على وفق الشرع فهو مقبول، وما لم يكن على وفقه فهو مردود، وهكذا سائر العبادات، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود. في الحديث أن الصلاة فرضها ونفلها حتى صلاة الجنازة لا تقبل إذا صلاها المحدث ولو كان ناسيا حتى يتوضأ، وكذلك الجنب إذا صلى قبل أن يغتسل. وفي الحديث أن صلاة المحدث حرام حتى يتوضأ، لأن الله لا يقبلها، والتقرب إلى الله بما لا يقبله محادة لله ونوع من الاستهزاء. والإنسان إذا توضأ لصلاة ثم دخل عليه وقت صلاة أخرى وهو على طهارته لم يجب عليه الوضوء مرة ثانية. في الحديث تعظيم شأن الصلاة حيث لا يقبلها الله تبارك وتعالى إلا بطهارة. قال الحافظ: المراد بالقبول في الحديث ما يرادف الصحة وهو الإجزاء، وحقيقة القبول ثمرة وقوع الطاعة مجزئة رافعة لما في الذمة. حقيقة القبول ثمرة وقوع الطاعة مجزئة رافعة لما في الذمة. ولما كان الإتيان بشروطها مظنة الإجزاء الذي القبول ثمرته عبر عنه بالقبول مجازا. وأما القبول المنفي في مثل قوله صلى الله عليه وسلم: من أتى عرافا لم تقبل له صلاة، فهو حقيقي، لأنه قد يصح العمل ويتخلف القبول لمانع. ولهذا كان بعض السلف يقول: لأن تقبل لي صلاة واحدة أحب إلي من جميع الدنيا. قاله ابن عمر: قال: لأن الله تعالى قال: إنما يتقبل الله من المتقين. ففرق بين أن يكون العمل صحيحا وأن يكون مقبولا. قد يكون العمل صحيحا ولا يكون مقبولا، لأنه يؤتى فيه بأركانه وشروطه على حسب الظاهر، ولكنه لا يكون لله جل وعلا، يكون رياء أو تسميعا، فهذا لا يقبل مع أنه وقع صحيحا. لذلك قال ابن عمر: لأن تقبل لي صلاة واحدة أحب إلي من جميع الدنيا، لأن الله تعالى قال: إنما يتقبل الله من المتقين. استدل بالحديث على بطلان الصلاة بالحدث سواء كان خروجه اختياريا أم اضطراريا، وعلى أن الوضوء لا يجب لكل صلاة، لأن القبول انتفى إلى غاية الوضوء وما بعدها مخالف لما قبلها، فاقتضى ذلك قبول الصلاة بعد الوضوء مطلقا. ولا يخفى أن المراد بقبول صلاة من كان محدثا فتوضأ، أي مع باقي شروط الصلاة، لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ ثم يصلي ويأتي بباقي شروط الصلاة حتى يكون عمله أي صلاته مقبولة عند الله. القبول يراد به في الشرع الصحة وحصول ثواب الآخرة. قد تتخلف الصحة عن ثواب الآخرة بدليل صحة صلاة العبد الآبق وصحة صلاة شارب الخمر إذا لم يسكر ما دام في جسده شيء منها. فأما ملازمة القبول للصحة ففي قوله صلى الله عليه وسلم: لا تقبل صلاة حائض إلا بخمار، أي من بلغت سن الحيض لا تقبل صلاتها إلا بسترتها. ولا تصح ولا تقبل مع انكشاف عورتها. والقبول مفسر بترتب الغرض المطلوب من الشيء على الشيء. يقال قبل فلان عذر فلان إذا رتب على عذره الغرض المطلوب منه وهو محو الجناية والدم. لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ هو عام في عدم القبول من جميع المحدثين في جميع أنواع الصلوات. والمراد بالقبول وقوع الصلاة مجزئة مطابقة للأمر. فعلى هذا يلزم من القبول الصحة في الظاهر والباطن، ومتى ثبت القبول ثبتت الصحة. فإذا ثبت قبول العمل ثبتت صحته، وأما إذا ثبتت صحة العمل فلا يلزم من ذلك أن يكون مقبولا عند الله جل وعلا. استدل المتقدمون بهذا الحديث على أن الصلاة لا تجوز إلا بطهارة، ولا يلزم من عدم القبول عدم الصحة. وقد استدل بهذا الحديث على بطلان الصلاة بالحدث، سواء كان خروجه اختياريا أم اضطراريا، سهوا أو عمدا، لعدم تفريقه صلى الله عليه وآله وسلم بين حدث وحدث في حالة دون حالة. وأجمعت الأمة على تحريم الصلاة بغير طهارة من ماء أو تراب، ولا فرق في ذلك بين الصلاة المفروضة والنافلة وسجود التلاوة والشكر وصلاة الجنازة. وحكي عن الشعبي ومحمد بن جرير الطبري من قولهما جواز صلاة الجنازة بغير طهارة، وهو مذهب باطل والإجماع على خلافه، وعموم الحديث المذكور يدل على ذلك. فلو صلى محدثا متعمدا بلا عذر أثم، ولا يكفر عند الشافعية وجمهور العلماء. وحكي عن أبي حنيفة عن المحدث الذي يصلي متعمدا بلا عذر، حكي عن أبي حنيفة أنه كافر لتلاعبه. نفي القبول في هذا الحديث دال على نفي الصحة للإجماع على عدم إجزاء صلاة من صلى بغير وضوء. وجاء في بعض الأحاديث دالا على نفي القبول كحديث ثلاثة لا يقبل الله منهم صلاة: الرجل يؤم قوما وهم له كارهون، والرجل لا يأتي الصلاة إلا دبارا، ورجل اعتبد محررا. فلا يعرف أحد أوجب على هؤلاء وأمثالهم القضاء، وهذا يدل على صحتها عند العلماء. ثلاثة لا يقبل الله منهم صلاة، مع أنه لم يوجب أحد من أهل العلم على هؤلاء الثلاثة أن يقضوا ما صلوا، فدل هذا على صحة صلواتهم عند العلماء. ومع ذلك فالرسول صلى الله عليه وسلم قضى بأنها لا تقبل عند الله. فالحاصل وهذا مهم أن الصحة أعم من القبول، والقبول أخص منها، إذ كل مقبول صحيح وليس كل صحيح مقبولا. حد الفقهاء الحدث بأنه مانع حكمي مقدر قيامه بالأعضاء، ثم رتبوا على ذلك بأن الماء المستعمل قد انتقل إليه ذلك المانع فيمتنع التطهر به. وفي ذلك نظر، لأنه قد روى البخاري رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم عاد جابر بن عبد الله وهو مريض، فتوضأ له وأمرهم فصبوا ماء وضوئه عليه. وفي معناه حديث أبي موسى عند البخاري، وحديث السائب بن يزيد عنده أيضا، وحديث أبي جحيفة، فمن ناضح ونائل. والرسول صلى الله عليه وسلم مساو لأمته في الحدث والطهارة، والتخصيص يحتاج إلى دليل. وقد يقال إن بين الحديث وبين الآية، أي آية الوضوء، تعارض، من جهة أن الآية أوجبت الوضوء على كل قائم إلى الصلاة، والحديث جعل موجبه الحدث. الجمع بين الآيات والحديث أن الحديث مخصص للآية بمن قام محدثا. وقال بعضهم إن الآية في من قام من النوم. الحديث الثالث، قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى عن عبد الله بن عمرو بن العاص وأبي هريرة وعائشة رضي الله عنه قالوا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويل للأعقاب من النار. أخرجه الشيخان عن عبد الله بن عمرو وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنهم، وانفرد به مسلم عن عائشة رضي الله عنها، وهو مما تعقب به على المصنف رحمه الله تعالى. قال السفاريني رحمه الله في كشف اللثام شرح عمدة الأحكام تنبيهان: الأول، روى هذا الحديث من الصحابة جماعة، منهم غير الذين ذكرهم المصنف رحمه الله جابر، فقد روى جابر هذا الحديث وأخرجه أحمد وابن ماجه. ومن الصحابة الذين رووا هذا الحديث ويل العقاب من النار معيقيب رضي الله عنه، روى حديثه الإمام أحمد والطبراني في الكبير. وممن روى هذا الحديث أيضا خالد بن الوليد ويزيد بن أبي سفيان وشرحبيل بن حسنة وعمر بن العاص، كل هؤلاء رضي الله عنهم سمعوه من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ورواه ابن ماجه في السنن. عبد الله بن الحارث روى هذا الحديث أيضا، وروايته عند أحمد والدارقطني في السنن والحاكم في المستدرك. وعن ليث عن عبد الرحمن بن سابط عن أخي أبي أمامة قال رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم قوما على أعقاب أحدهم مثل موضع الدرهم، يعني لم ينله الماء، أو مثل موضع ظفر لم يصبه الماء. قال فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ويل للأعقاب من النار. قال وكان أحدهم ينظر فإذا رأى بعقبه موضعا لم يصبه الماء أعاد الوضوء. رواه البيهقي في سنن. فالحديث ويل للأعقاب من النار متواتر، كما أشار إلى ذلك الجلال السيوطي. فهذا هو التنبيه الأول الذي ذكره السفاريني في شرحه على عمدة الأحكام. التنبيه الثاني، ظاهر صنيع المصنف رحمه الله أن الحديث مما اتفق عليه الشيخان من حديث كل واحد من عبد الله بن عمرو وأبي هريرة وعائشة الصديقة رضي الله عنه. هو في جانب عبد الله بن عمرو وأبي هريرة حق، فهو عنهما متفق عليه، وأما حديث أم المؤمنين عائشة الصديقة فلم يخرجه البخاري وإنما أخرجه مسلم. ولفظه عن سالم مولى شداد قال دخلت على عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم يوم توفي سعد بن أبي وقاص، فدخل عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنهما فتوضأ عندها، يعني عند أخته عائشة رضي الله عنهما، فقالت يا عبد الرحمن أسبغ الوضوء، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ويل للأعقاب من النار. قال الحافظ عبد الحق في الجمع بين الصحيحين ولم يخرج البخاري هذا الحديث عن عائشة، وأخرجه من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عن الصحابة أجمعين. فمما تعقب على المصنف رحمه الله تعالى أن ظاهر صنيعه في من ذكر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين رووا الحديث، أن ظاهر صنيعه يدل على أن الصحابة المذكورين رووا الحديث وأخرجه عنهم الشيخان، مع أن الذي أخرج له الشيخان هذا الحديث اثنان من الثلاثة المذكورين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواة الحديث أما عبد الله بن عمرو بن العاص فهو أبو محمد، وقيل أبو عبد الرحمن، قرشي سهمي، هو وأبوه صحابيان، أسلم قبل أبيه، وأبوه أكبر منه 11 سنة. واستدل الفقهاء بذلك على صحة إسلام الصبي المميز، إذ لم يكن عبد الله بالغا، وإن كان بالغا فيدل على أن أقل سن البلوغ في الإسلام باستكمال 10 سنين، وقيل كان أكبر منه 12 سنة، وقال ابن حبان 13 سنة. كان رضي الله تعالى عنه غزير العلم، مجتهدا في العبادة، وكان كثير كتابة العلم والحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأكثر أقرانه حملا للحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبو هريرة أكثر رواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم منه. وتقدم في الحديث الذي قبل هذا سبب ذلك. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: نعم أهل البيت عبد الله وأبو عبد الله وأم عبد الله، وهو ممن حفظ القرآن أجمع على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يقرأ كتب الأولين التوراة والإنجيل، ومناقبه كثيرة جدا، وله حكم ومواعظ. له عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 700 حديث، اتفق على 17 حديثا، وانفرد البخاري 8، ومسلم 20 حديثا، وروى عنه جماعة من التابعين، وروى له أصحاب الكتب 6، ومات بمكة، وقيل بالطائف، وقيل بمصر، وقيل بالشام. قال أبو حاتم بن حبان: كان يسكن مكة ثم خرج إلى الشام وأقام بها، ومات بمصر، ويقال مات بعجلان، وهي قرية من قرى الشام بالقرب من غزة من بلاد فلسطين. مات بعجلان ليالي الحرة في ولاية يزيد بن معاوية، وكانت الحرة 63، وكان له يوم مات 72 سنة. وقد قيل مات 65، ومنهم من زعم أنه مات 69، والأول أصح. أبو هريرة رضي الله عنه تقدمت ترجمته في الحديث الثاني. عائشة رضي الله عنها، وهي من رواة هذا الحديث، هي الصديقة بنت الصديق، أم المؤمنين، أم عبد الله، كنيت بابن أختها أسماء بإذن النبي صلى الله عليه وسلم، وقيل بسخط ولا يصح. اسم أبيها أبو بكر، عبد الله ابن أبي قحافة، عثمان بن عامر بن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم بن مرة بن كعب، يلتقي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرة بن كعب. قال أبو عمر بن عبد البر: لم يختلفوا في اسم أبيها وجدها، وأن لقب أبي بكر عتيق، وأمها أم رومان بضم الراء، وحكى ابن عبد البر أنه يقال بفتحها أيضا، واسمها أم رومان زينب بنت عامر، وقيل بنت دهمان من بني مالك بن كنانة. عائشة وأبوها وأمها وجدها صحابة، وشاركها في ذلك جماعة من الصحابة لكنه قليل، ولا يوجد 4 من الصحابة متوالدون إلا في آل أبي بكر الصديق: عبد الله ابن أسماء بنت أبي بكر بن أبي قحافة، ومحمد بن عبد الرحمن بن أبي بكر بن أبي قحافة. فهؤلاء 4 من الصحابة في نسق متوالدون، لا يوجد هذا في الصحابة كلهم إلا في آل أبي بكر الصديق. عبد الله وابن الزبير، أمه أسماء أبوها أبو بكر وجدها أبو قحافة والكل صحابة. محمد ابن عبد الرحمن ابن أبي بكر ابن أبي قحافة أربعة من الصحابة متوالدون. تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم عائشة رضي الله عنها قبل الهجرة بسنتين، وقيل بثلاث سنين وقيل غير ذلك، وهي بنت ست سنين، وبنى بها بعد الهجرة منصرفه من بدر في شوال السنة الثانية من الهجرة. توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي ابنة 18 سنة. لها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 1000 حديث و100 حديث و10 أحاديث. اتفق البخاري ومسلم على 194 حديثا، وانفرد البخاري 54 حديثا، ومسلم 68 حديثا. روى عنها من الصحابة عبد الله بن عباس وعبد الله بن الزبير وعبد الله بن قيس الأشعري وعبد الله بن عامر بن ربيعة وأبو هريرة ونيف و60 رجلا وامرأة من التابعين في الصحيح. توفيت 7 وقيل 58 ل17 ليلة خلت من شهر رمضان، وأمرت أن تدفن بالبقيع، وصلى عليها أبو هريرة ونزل قبرها 5 عبد الله وعروة ابن الزبير والقاسم بن محمد وعبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله تعالى عنه. مناقب عائشة رضي الله عنها كثيرة جدا. سئل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أي الناس أحب إليك؟ قال عائشة. قيل من الرجال؟ قال أبوها، رواه مسلم. وعن مسروق قال رأيت مشيخة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الأكابر يسألون عائشة عن الفرائض. وعن عطاء بن أبي رباح قال كانت عائشة أفقه الناس وأعلم الناس وأحسن الناس رأيا في العامة. وعن عروة قال ما رأيت أحدا أعلم بفقه ولا بطب ولا بشعر من عائشة رضي الله عنها. وعن القاسم بن محمد قال كانت عائشة قد استقلت بالفتوى في خلافة أبي بكر وعمر وعثمان وهلم جرى إلى أن ماتت رضي الله عنه. واعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مات عن 9 من أزواجه وعائشة أفضلهن بلا خلاف. وهل هي أفضل من خديجة بنت خويلد؟ وجهان حكاهما صاحب التتمة. وادعى الثعلبي الإجماع على أن خديجة أول الناس إسلاما، وهذا يقتضي ترجيح تفضيلها على عائشة رضي الله تعالى عنهما. اختصت عائشة بفضائل لم يشركها أحد من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فيها، يعني في تلك الفضائل. الأولى مما اختصت به عائشة رضي الله عنها من الفضائل أنه صلى الله عليه وسلم تزوجها بكرا دون غيرها. الثانية أنها خيرت فاختارت الله ورسوله على الفور، وكنا تبعا لها في ذلك. الثالثة نزول آية التيمم بسبب عقدها حين حبس رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس، وقال أسيد بن حضير ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر كما في الصحيحين. مما اختصت به عائشة رضي الله عنها من الفضائل نزول براءتها من السماء. والخامسة جعلها أي تلك البراءة قرآنا يتلى إلى يوم القيامة. السادسة تتبع الناس بهداياهم يومها لما علموا من حبه صلى الله عليه وسلم له. السابعة مما اختصت به عائشة رضي الله عنها من الفضائل اختياره صلى الله عليه وسلم أن يمرض في بيتها. والثامنة وفاته صلى الله عليه وسلم بين سحرها ونحرها. التاسعة وفاته في يومها. العاشرة وفاته صلى الله عليه وسلم في بيتها. الحادية عشرة دفنه صلى الله عليه وسلم في بيتها. الثانية عشرة بيتها بقعة هي أفضل بقاع الأرض مطلقا وهي مدفنه صلى الله عليه وسلم. ادعى القاضي عياض الإجماع على ذلك، يعني على أن مدفن رسول الله، أن البقعة التي دفن فيها الرسول صلى الله عليه وسلم أفضل بقاع الأرض مطلقا، ادعى القاضي عياض الإجماع على ذلك. الثالثة عشرة من الفضائل التي اختصت بها عائشة رضي الله عنها أنها رأت جبريل عليه السلام في صورة دحية الكلبي وسلم عليه. الرابعة عشرة كانت أحب نساء النبي صلى الله عليه وسلم إليه. الخامسة عشرة اجتماع ريق رسول الله صلى الله عليه وسلم وريقها في آخر أنفاسه لما لينت السواك بأسنانها أو استعملته ثم أعطته النبي صلى الله عليه وسلم فاستنى أي تسوك به، فاجتمع ريقها بريق رسول الله صلى الله عليه وسلم في آخر أنفاسه صلى الله عليه وسلم. الخامسة عشرة اجتماع ريقها وريق رسول الله. السادسة عشرة كانت أكثرهن علما. السابعة عشرة كانت أفصحهن لسانا. الثامنة عشرة لم ينزل الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم في لحاف امرأة غيرها. التاسعة عشرة أن جبريل عليه السلام جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بصورتها قبل أن يتزوجها في قطعة من الحرير فنظر إليها. العشرون لم ينكح النبي صلى الله عليه وسلم امرأة أبواها مهاجران بلا خلاف سواها رضي الله عنه. الحادية والعشرون مما فضلت به عائشة رضي الله عنها من الفضائل واختصت به كان أبوها أحب الرجال إلى رسول الله وكان أعزهم عليه. الثانية والعشرون كان لها يومان وليلتان في القسم دون سائر نسائه صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهن لما وهبتها سودة بنت زمعة يومها وليلتها. الثالثة والعشرون أنها كانت تغضب فيترضاها صلى الله عليه وسلم ولم يثبت ذلك لغيرها. الرابعة والعشرون لم ينزل بها أمر إلا جعل الله لها منه مخرجا وللمسلمين بركة. الخامسة والعشرون لم يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم امرأة حديثا أكثر منها. السادسة والعشرون من الفضائل التي خصت بها عائشة رضي الله عنها أنه صلى الله عليه وسلم كان يتتبع رضاها في المباحات كضرب الجواري إليها لما وجههم إليها رضي الله عنه وجعل ذقنها على عاتقه ووقوفه لتنظر إلى الحبشة يلعبون رضي الله تعالى عنها وأرضاه. عائشة رضي الله تعالى عنها أم المؤمنين ولدت في الإسلام وتزوجها النبي الهمام صلى الله عليه وسلم في مكة بعد موت خديجة وقبل زواجه بسودة، ودخل بها في المدينة وهي ابنة 9 سنين. كانت رضي الله عنها على جانب كبير من الفضل والعقل والفهم والعلم. قال فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا مريم ابنة عمران وآسية امرأة فرعون وفضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام، رواه البخاري. قال المناوي: قوله كفضل الثريد، الثريد بفتح المثلثة، أن يثرد الخبز بمرق اللحم وقد يكون معه لحم، على سائر الطعام من جنسه بلا ثريد، بما في الثريد من نفعه وسهولة مساغه وتيسر تناوله وبلوغ الكفاية منه بسرعة واللذة والقوة وقلة المؤونة في المضغ، فشبهت رضي الله عنها به لما أعطيت من حسن الخلق وعذوبة المنطق وجودة الذهن ورزانة الرأي ورصانة العقل والتحبب إلى البعل وغير ذلك، رضي الله عنها وأرضاه. قال عطاء: كانت أحسن الناس رأيا في العامة. قال أبو موسى رضي الله عنه: ما أشكل علينا أمر فسألنا عائشة عنه إلا وجدنا عندها فيه علما، ولم تمت حتى نشرت في الأمة علما كثيرا، وهي من أكبر فقهاء الصحابة وأعلم نساء الأمة. عائشة هي أعلم نساء الأمة، وقد اشتغلت بالفتوى والعلم في خلافة أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم حتى ماتت في رمضان 57 بالمدينة رضي الله تعالى عنه. مناقبها كثيرة جدا. نقول هذا لأن الروافض عاملهم الله بعدله، يطعنون عائشة رضي الله عنها طعنا شديدا، ومعلوم أن من سب عائشة رضي الله تعالى عنها بعد أن أنزل الله تبارك وتعالى براءتها قرآنا يتلى في المحاريب إلى يوم الدين، فإنه لا يكون مسلما، لأنه يكون مكذبا رب العزة جل وعلا فيما أنزل من وحيه المعصوم. أما ما يتعلق بسبب ورود هذا الحديث، فقد قال عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما: تخلف النبي صلى الله عليه وسلم عنا في سفرة سافرناها، فأدركنا وقد أرهقنا العصر، فجعلنا نتوضأ ونمسح على أرجلنا، فنادى بأعلى صوته: ويل للأعقاب من النار، مرتين أو ثلاث. هذا سبب ورود الحديث في رواية عبد الله بن عمرو رضي الله عنهم. وأما سبب وروده في حديث أبي هريرة رضي الله عنه، فهو أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا لم يغسل عقبيه فقال: ويل للأعقاب من النار. موضوع الحديث بيان حكم التقصير في الوضوء وتعميم الأعضاء بالوضوء. وغريب الحديث: أرهقنا، كما في حديث عبد الله بن عمرو: تخلف النبي صلى الله عليه وسلم عنا في سفرة سافرناها، فأدركنا وقد أرهقنا العصر. أرهقنا غشينا وأدركنا، وكأن الصحابة رضي الله عنهم أخروا الصلاة عن أول وقت العصر طمعا أن يلحقهم النبي صلى الله عليه وسلم فيصلوا معه، فلما ضاق الوقت بادروا إلى الوضوء ولعجلتهم لم يسبغوا الوضوء، فأدركهم على ذلك فأنكر عليه. ويل مصدر لا فعل له، مثل ويح وويب وويس، وهي كلمة وعيد وتهديد بالعذاب والحزن والهلاك. وفي ويل ستة أقوال: أحدها تقال لمن وقع في الهلاك، ثانيها لمن استحقه، ثالثها أنها الهلاك نفسه، رابعها مشقة العذاب، خامسها الحزن، سادسها واد في جهنم. وقد روي مرفوعا ولا يصح، روي مرفوعا أن ويل واد في جهنم وهذا لا يصح. وويل تقال وتكون تفجعا أو تكون تعجبا، كما في قوله صلى الله عليه وسلم في شأن أبي بصير: ويله مسعر حرب. قوله الأعقاب جمع عقب، وهي مؤنثة وعقب كل شيء طرفه وآخره، وعقب القدم مؤخره الذي يكون موضع الشراك من خلفها. وفي رواية: ويل للعراقيب، جمع عرقوب، وهو العصب الغليظ الموتر فوق عقب الإنسان، يعني من الخلف. ويل للأعقاب من النار، أي نار الآخرة، وهي بيان لكلمة ويل، أي أن الويل للأعقاب التي لم يكمل غسلها في الوضوء من نار الآخرة لا من عذاب آخر. فقوله صلى الله عليه وآله وسلم ويل، هو الحزن والهلاك والمشقة من العذاب، ومعناه هنا هلاك وخيبة. والعقاب جمع عقب، مؤخر القدم، تسكن القاف وتكسر. وتخصيص النبي صلى الله عليه وسلم الأعقاب بالعقاب بالنار لأنها التي لم تغسل غالبا، وقيل أراد صاحب الأعقاب فحذف المضاف لأنهم كانوا لا يستقصون غسل أرجلهم في الوضوء. الألف واللام في العقاب يحتمل أن تكون للعهد، فيختص الذكر بتلك الأقدام المرئية التي لم يمسها الماء، ويحتمل أن يكون للجنس فلا يختص بها، بل الأعقاب التي هذه صفتها لا تعم بالطهر، ولا يجوز أن تكون للعموم المطلق في كل الأقدام ومسحها، بل يكون العموم المطلق فيها مرادا بالتضمين بالتنبيه بالأدنى على الأعلى. الشرح الإجمالي لهذا الحديث: لما كانت الطهارة من أهم شروط الصلاة، وكان الإخلال بها إخلالا بالصلاة في الواقع، حذر النبي صلى الله عليه وسلم من الإخلال بالطهارة، حيث توعد من أخل بشيء من أعضاء الطهارة بعذاب في النار على ذلك العضو، حيث يقول صلى الله عليه وسلم: ويل للأعقاب من النار. وخص الأعقاب بذلك لأنها محل التقصير في القضية التي قال فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك القول. ما يؤخذ من الحديث؟ وجوب استيعاب أعضاء الوضوء بالتطهير، والوعيد على من أخل بشيء من ذلك، والتقصير في شيء من أعضاء الطهارة يعتبر كبيرة من كبائر الذنوب. غسل الرجلين في الوضوء واجب إذا كانتا مكشوفتين، إثبات الجزاء على الأعمال، وأن الجزاء من جنس العمل. يؤخذ من الحديث وجوب الاعتناء بأعضاء الوضوء وعدم الإخلال بشيء منها، وقد نص الحديث على القدمين، وبقية الأعضاء مقيسة على القدمين مع وجود نصوص لها. فيه الوعيد الشديد للمخل بوضوئه، والواجب في الرجلين الغسل في الوضوء، وهو ما تضافرت عليه الأدلة الصحيحة وإجماع الأمة، خلافا لشذوذ الشيعة الذين خالفوا به جماهير الأمة، وخالفوا به الأحاديث الثابتة في فعله وتعليمه صلى الله عليه وآله وسلم للصحابة إياه، كما خالفوا القياس المستقيم من أن الغسل للرجلين أولى وأنقى من المسح، فهو أشد مناسبة وأقرب إلى المعنى. هذا الحديث دليل على وجوب غسل الرجلين وتعميم أعضاء الوضوء بالغسل. قال البخاري رحمه الله في صحيحه: باب غسل الرجلين ولا يمسح على القدمين. وساق حديث عبد الله بن عمرو قال: تخلف عنا النبي صلى الله عليه وسلم في سفرة سافرناها، فأدركنا وقد أرهقتنا الصلاة، أي أدركتنا ونحن نتوضأ، فجعلنا نمسح على أرجلنا، فنادى بأعلى صوته: ويل للأعقاب من النار، مرتين أو ثلاث. وفي الحديث دليل على رفع الصوت بالإنكار وتكرار المسألة لتفهم مرتين أو ثلاثة، وتعليم الجاهل. وروى مسلم عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رجلا توضأ فترك موضع ظفر على قدمه، فأبصره النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ارجع فأحسن وضوءك، فرجع ثم صلى. يفهم من الحديث وجوب الإسباغ وتتميم الأعضاء، وأن الإخلال بهذا من كبائر الذنوب، لأنه رتب عليه هذا الوعيد الشديد. والإسباغ هو غسل المغسول بألا يكون مسحا، واستيعاب العضو ومسح الممسوح كله، وهو الرأس والجبيرة إذا ضرها الغسل ونحو ذلك. الإسباغ في الحديث دليل على وجوبه ووجوب تتميم الأعضاء، وأن الإخلال بهذا من كبائر الذنوب، لأنه رتب عليه هذا الوعيد الشديد. ما هو الإسباغ؟ غسل المغسول بألا يكون مسحا، واستيعاب العضو ومسح الممسوح كله، وهو الرأس والجبيرة إذا أضرها الغسل ونحو ذلك. وإذا كان التفريط مذموما معاقبا عليه، فكذلك الإفراط والوسواس أيضا مذموم. قال الحافظ: إنما قصت الأعقاب بالذكر لصورة السبب كما تقدم في حديث عبد الله بن عمرو، فيلتحق بها ما في معناها من جميع الأعضاء التي قد يحصل التساهل في إسباغها. وفي الحاكم وغيره من حديث عبد الله بن الحارث: ويل للأعقاب وبطون الأقدام من النار. وهذا الحديث قال الحاكم حديث صحيح، وقال الذهبي لم يخرجه، وأخرجه الترمذي وأحمد وابن خزيمة والدارقطني بإسناد صحيح. قال ابن خزيمة: لو كان الماسح مؤديا للفرض لما توعد بالنار. وقال عبد الرحمن بن أبي ليلى: أجمع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على غسل القدمين. رواه سعيد بن منصور رحمه الله في سننه. في الحديث ما قاله الحافظ رحمه الله: جاز الابتداء بالنكرة لأنه دعاء. ويل، جاز الابتداء بالنكرة لأنه دعاء. وقال ابن خزيمة: لو كان الماسح مؤديا للفرض لما توعد بالنار، أشار بذلك إلى ما في كتب الخلاف عن الشيعة أن الواجب المسح أخذا بظاهر قراءة وأرجلكم بالخفض. وقد تواترت الأخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم في صفة وضوئه أنه غسل رجليه وهو المبين لأمر الله جل وعلا. وقال الحافظ في الحديث أن العالم يستدل على ما يفتي به ليكون أوقع في نفس سامعه، وإنما قصت بالذكر لصورة السبب كما تقدم في حديث عبد الله بن عمرو، فيلتحق بها ما في معناها من جميع الأعضاء التي قد يحصل التساهل في إسباغها. في الحديث وجوب غسل جميع الأعضاء حتى لو بقي جزء لطيف من عضو لم يصح وضوءه، لأنه لم يقل أحد من العلماء بالفرق بين وضوء عضو ووضوء عضو في المغسول. وفي الحديث وجوب تعليم الجاهلين والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. مر أن في الحديث جواز رفع الصوت بالعلم وبالإنكار، لأنه ورد: فنادى بأعلى صوته. وإنما يتم ذلك إذا داعت الحاجة لبعد أو كثرة جمع ويلحق بذلك الموعظة. وفيه أيضا مشروعية إعادة الحديث مرتين أو ثلاثا ليفهم، وهذا من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك قال البخاري: باب من أعاد الحديث ثلاثا ليفهم عنه. فقال: ألا وقول الزور، فما زال يكررها. وقال ابن عمر: قال النبي صلى الله عليه وسلم: هل بلغت؟ ثلاثا. فرض الرجلين الغسل والمسح لا يجزئ، لذلك قال الإمام البخاري: باب غسل الرجلين ولا يمسح على القدمين. فهذا إجماع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال عبد الرحمن بن أبي ليلى. قال ابن الملقن في الإعلام بفوائد عمدة الأحكام: هذا إجماع وراءه مذاهب باطلة، أحدها وجوب مسح الرجلين وهو مذهب الشيعة، وثانيها وجوب الجمع بين المسح والغسل هو قول بعض أهل الظاهر، ثالثها أنه مخير بينهما وهو قول محمد بن جرير الطبري وعزاه الخطابي إلى الجبائي المعتزلي. بقاء لمعة من أعضاء الوضوء دون غسل يبطل الوضوء، ولهذا ذكر البخاري في الترجمة أثر ابن سيرين في غسله موضع الخاتم، لأنه لا يصل إليه الماء إذا كان ضيقا، وهذا يدل على أن جميع أعضاء الوضوء قد يحصل فيها التساهل في إسباغها. في الحديث حجة لأهل السنة أن المعذب الروح والجسد، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ويل للأعقاب، وأراد أصحابها لأنهم كانوا لا يستقصون غسل أرجلهم في الوضوء. في الحديث إثبات الجزاء على الأعمال، وأنه يعني الجزاء من جنس العمل. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
جامعة منهاج النبوة، سلامة معتقد وصحة منهاج.